ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ. أهلا وسهلا ومرحب بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في نشرتنا الإخبارية اليوم الخميس الموافق 5 يونيو عام 2025 وإليكم عناوين الأخبار. الخارجية الأمريكية يعقد اجتماعا مع سفراء الإمارات والسعودية ومصر بشأن السودان وتحالف صموت يرحب بالاجتماع. استنكار دولي ومحلي واسع للهجوم على قافلة مساعدات أممية في الكومة ونزوح زين أسرة من الفاشر وأبشوك. كامل إدريس يؤكد ضرورة إشراك الكفاءات الوطنية في الحكومة الجديدة وهيومان رايت ووتش تدين القصف الجوي العشوائي لجنوب دارفور. حالة وفاة وثلاث حالات إصابة بضربات الشمس في البحر الأحمر واستمرار أعمال النهب والانفلات من قبل عسكريين في الأبيض. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن عقد نائب وزير الخارجية الأمريكي كريستوفر لاندو أمس اجتماعا مع سفراء الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر في واشنطن بشأن الحرب في السودان. وقالت تامي بروست المتحدثة باسم وزارة الخارجية إنه نائب وزير الخارجية كريستوفر لاندو أن الصراع في السودان يهدد المصالح المشتركة في المنطقة ويسبب أزمة إنسانية، وأكد أن الولايات المتحدة لا تعتقد أن الصراع قابل للحل العسكري، داعيا الدول الرباعية السعي لإقناع الأطراف المتحاربة بوقف الأعمال العدائية والتوصل إلى حل تفاوضي. رحب التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة صمود باجتماع الرباعية السعودية الإمارات ومصر في واشنطن داعيا لممارسة ضغوط من أجل إيقاف الحرب. وأكد جعفر حسن الناطق الرسمي باسم التحالف الحاجة إلى جهود أكبر وتنسيق أوسع مع جميع الأطراف الفاعلة إقليميا ودوليا وممارسة ضغوط متصاعدة على الأطراف المتحاربة. من جانبه رحب نور الدين بابكر الناطق الرسمي باسم المؤتمر السوداني بالاجتماع ودعا المجتمع الإقليمي والدولي إلى تحويل هذا الزخم الدبلوماسي إلى ضغط فعال يلزم أطراف الحرب بوقف فوري لإطلاق النار والانخراط في مفاوضات جادة. استنكر قطاعات دولية ومحلية واسعة تعرض قافلة تتبع للأمم المتحدة للهجوم في الكومة بشمال دارفور مما أدى لسقوط 5 قتلى وحرق عدد من الشاحنات. وأدان برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة واليونيسيف الهجوم على قافلة إنسانية مشتركة قرب الكومة شمال دارفور مساء الاثنين، وأشارت الوكالتان في بيان مشترك إلى مقتل 5 من أفراد القافلة وإصابة آخرين، كما أحرقت عدة شاحنات وتضررت إمدادات إنسانية حيوية. وقال البيان المشترك أن القافلة كانت تحاول إيصال المساعدات الغذائية والضرورية للأطفال والأسر في مدينة الفاشر، وطالبت الوكالتان بإجراء تحقيق عاجل ومحاسبة الجناء. وأضاف أحد الشهود من موقع الحادث:
الساعة 1:15 صباحا تعرض الحكومة لهجمات لضربات من الطائرات المسيرة وضربت هدفين. يعني الحاجة المؤسفة أنه هنا المحل الضرب ده العربات دي عرفت إغاثة، هذه اللوارج مع الشاحنات الجرارات دي شال إغاثة وتطريقها لمطن الفارن، كل العالم عارف حيث وشنو.
تعيش مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان حالة من الرعب والفوضى وارتفاع وتيرة الانتهاكات من قبل قوات عسكرية. وكشف شهود عن تعرض عاملين بصيدلية الحربي بالمدينة للتهديد بالسلاح يوم الاثنين موجهين الاتهام للقوة المشتركة. وقال شهود عيان لراديو دبنجا أن مسلحين يرتديان الزي المدني والكدمول اقتحما صيدلية الحدربي وسط مدينة الأبيض وقاما بالاعتداء على العاملين وإشهار البنادق على صدورهم. وأشار مواطنون إلى انفلاتات مستمرة في المدينة من قبل عسكريين يعتقد أنهم يتبعون للقوى المشتركة تتمثل في الضرب بالسلاح والتهديد لأصحاب المحلات التجارية والمطاعم والأفران والصيدليات والامتناع عن دفع المال بجانب التحرش بالنساء في الأسواق ودهس المواطنين ومركباتهم في الطرق العامة فضلا عن الضرب بالسياط. وأضاف شاهد عيان لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
ليش الحاصل يعني ما في بنت تقدر تمشي في الشارع ولا كذا، يعني خوف الرجل دخلوا في الله ذات عشان ناس راح تبين بزنايا، لكن سبحان الله هسه الموضوع حلو والله. الله ربنا يعلم منه ما شاء الله، هذه البلد تبغى تهرب على طول من على يعني نفس الموضوع بتاع.
قالت هيومن رايت ووتش إن القوات المسلحة قتلت عشرات المدنيين في هجمات استخدمت قنابل غير موجهة ملقاة جوا على أحياء سكنية وتجارية في نيالا بجنوب دارفور في أوائل فبراير، وأدت الهجمات بحسب تقارير إلى مقتل 51 مدنيا على الأقل. وأوضحت المنظمة في تقرير كانت هذه الهجمات استهدفت مناطق مأهولة بالسكان، واعتبرت شن هجمات عشوائية عمدا أو بتهور وجريمة حرب، مطالبة الجيش بوضع حد فوري لجميع الهجمات العشوائية. وطلبت القوات المسلحة بوضع حد فوري لجميع الهجمات العشوائية، داعية الدول الأخرى لمعاقبة قيادة القوات الجوية السودانية على مثل هذه الهجمات. وطلبت المنظمة الدولية السودان لضمان وصول المراقبين بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية وبعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان للتحقيق في انتهاكات جميع الأطراف المتحاربة. قالت المحامية رحاب المبارك إن إلغاء لجنة التحقيق حول فض اعتصام القيادة العامة يهدف إلى الإفلات من العقاب ومحاولة لمحو آثارها من أذهان السودانيين. واعتبرت المحامية رحاب المبارك جريمة فض اعتصام القيادة العامة بمثابة العسرة التي ستحول ما بين مرتكبيها والسلطة في البلاد. وقالت لراديو دبنجا إن كل مطالب ثورة ديسمبر وما تمخض عنها تم تجميدها في الوثيقة الدستورية المعدلة من قبل البرهان، وأشارت إلى أن فض الاعتصام جريمة العسكر بامتياز، مشيرة إلى مشاركة الدعم السري والجيش فيها. وأضافت المحامي رحاب المبارك في هذا الخصوص:
لأن باختصار شديد بدعم لهم إشكالية حقيقية في أنه بتقدموا للعدالة، وده في حد ذاته مشكلة، وهو ده امتداد لسياسة الإفلات من العقاب السابقة. حتى وإن طال الإفلات من عقاب الدعم السريع لأنه هو كان شريك أساسي في هذه الجريمة، ولكن ولأن هذه الجريمة جريمة ارتبطت بالعسكر مباشرة، ولأنها في أي وقت من الأوقات هي ممكن تسلط عليهم سلطة الاتهام، لذلك قاموا بتجميدها.
أحيا عدد كبير من القوى السياسية والمدنية الثورية الذكرى السادسة لمجزرة القيادة العامة بإصدار البيانات معلنين رفضهم الإفلات من العقاب. وقال كيان غاضبون بلا حدود إن مجزرة القيادة العامة ستظل وصمة على جبين كل من شارك وصمت أو ساوم. من جانبه قال تحالف صمود إن إلغاء البند الخاص بتكوين لجنة التحقيق في جريمة فض الاعتصام محاولة لطي ذكراها، بينما قال ياسر عرمان إن الأطراف التي اتفقت على فض الاعتصام لم تتفق على كيفية الحكم وانخرطت في حرب ضروس. بدوره قال تحالف تأتيس إنه قائد قوات الدعم السري أدلى بشهاداته أمام لجنة التحقيق حول مجزرة القيادة وقيادات الجيش امتنعت. قال رئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس إن الحكومة الجديدة ستكون مختلفة في رؤيتها وجريئة في اختياراتها، وأكد على صفحته في فيسبوك على ضرورة إشراك الكفاءات الوطنية من أهل الاختصاص في الحكومة الجديدة. من جانبه دعا معتصم أحمد صالح الأمين السياسي لحركة العدل والمساواة لتفعيل مجلس شركاء الفترة الانتقالية بموجب المادة 80 من الوثيقة الدستورية، وأكد أهمية تفعيل المجلس لإعادة التوازن السياسي وتعزيز التوافق بين الأطراف لضمان نجاح الفترة الانتقالية ومسار التحول الديمقراطي. أكدت وزارة الصحة بولاية الخرطوم على ارتفاع نسبة التعافي وسط المصابين لليوم السادس على التوالي. وقال دكتور محمد التجاني مدير الإدارة العامة للطوارئ والأوبئة في تصريحات صحفية إن عدد حالات الإصابة بالكوليرا أمس الثلاثاء بلغت 531 حالة، من بينها 3 وفيات، وعز النقصان في الوفيات والإصابات لزيادة التدخلات وسط الحالات والمخالطين. وأضاف في هذا الخصوص:
الحالات من الهليات الخرطوم أمس كانت 6 حالات وفيات صفر، جبلولي 220 حالة وفيات صفر، درمان 187 حالة وفيات 2، مبدا 140 حالة وفيات 1، كرري 140 حالة وفيات صفر، الولاية 531 حالة وفيات 3.
طالبت وزارة الصحة ولاية الخرطوم بالحفاظ على معدل انحسار الوباء بالتزام المواطنين بالتخلص الصحي من مخلفات الزبيب خلال عيد الأضحى المبارك. وناشد الدكتور محمد التجاني مدير الإدارة العامة للطوارئ والأوبئة المواطنين بالالتزام بالتخلص الآمن من مخلفات الذبيح، وذلك بدفن الدماء والتخلص من مخلفاتها عبر صناديق النفايات المنتشرة بولاية الخرطوم والالتزام بشرب المياه الصحية وغسل الأيدي. وأضاف في هذا الخصوص:
نوي المواطنين أنه تعاملوا التعامل الصحي مع الذبيح وهو دفن الدماء بالإضافة إلى كل مخلفات الذبيح تكون موجودة في البراميل تحت النفايات المنتشرة في محليات الولاية السبعة، بالإضافة إلى الالتزام بشرب المياه الآمنة وكذلك الالتزام بالنظافة الشخصية خاصة العيادي.
كشفت منظمة الهجرة الدولية عن نزوح 90 أسرة من معسكر أبو شوك والفاشر يومي الاثنين والثلاثاء جراء استمرار انعدام الأمن، فيما شهدت مدينة الفاشر استمرار للقصف المدفعي. وقالت المنظمة في بيان أن غالبية الأسر نزحت إلى مناطق أخرى داخل محلية الفاشر، بينما نزح آخرون إلى محلية طويلة في شمال دارفور. من جهة أخرى قال مواطنون أن مدينة الفاشر شهدت أمس الثلاثاء عمليات قصف مدفعي مكثف استهدفت أحياء بالمدينة، فيما تبادلت القوات المسلحة القصف المدفعي مع قوات الدعم السريع. أعلن مواطنو وادي حلفة بالولاية الشمالية استمرار الاحتجاجات والتصعيد إلى حين إلغاء السلطات للقطاعات المبرمجة للتيار الكهربائي، وواصل المحتجون إغلاق جميع المنافس والطرق في الولاية لليوم الثاني، وطلبوا في مخاطبات خلال المسيرة بالانفصال عن الولاية الشمالية مشددين على إلغاء القرار. وأضاف رئيس المجلس الأعلى لأهالي وادي حلفة في هذا الخصوص:
انفكح الكيد ولم يبقى أمامنا سوى أن ننفك وتنفك مدينتنا من قيادتكم. هذه الولاية أرضا وإنسانا فقد عشناها من قبل سنين عددا، بلا حكومة عندما تخلت عنا حكومة الطاغية عبود وسحبت كل خدماتها.
كشفت الاختصاصية النفسية سمية عمر إن الحرب كان لها تأثير بالغ على الأطفال من ذوي الإعاقة الذهنية، وأشارت في مقابلة مع راديو دبنجا إلى تغير في سلوك الأطفال عبر العناد والتبول اللا إرادي، وأوضحت إن عدد كبير من الأطفال النازحين إلى القضارف تحسنوا كثيرا بعد خضوعهم لتدريب متخصص في مركز إرادة التدريب بالمدينة. وأضافت في هذا الخصوص:
كان تأثير الحرب بالنسبة لأطفال الإعاقة الذهنية تأثير واضح وشديد، يعني أثرت في سلوكياتهم، أثرت في حياتهم، حتى في تعاملهم. فالأم بتجي تقول لك والله ولدي يعني سلوكه تغير، بقى عصبي، العناد، التبول اللا إرادي.
كشفت وزارة الصحة بولاية البحر الأحمر عن تسجيل حالة وفاة وخمس حالات إصابة بالكوليرا في بورسودان يوم الاثنين، وارتفع العدد التراكمي للحالات في الولاية منذ يناير الماضي إلى 358 إصابة وخمسة وفيات. وأشارت الوزارة في التقرير الوبائي لتسجيل حالة وفاة وثلاث حالات إصابة بضربات الشمس في مدينتي بورسودان وسواكن، وسجلت محلية الجنوب والأوليب ب 32 حالة إصابة بالحصبة من بينها ثلاث حالات وفاة، ليرتفع تراكم الحالات في الولاية إلى 125 حالة من بينها ثمانية وفيات، فيما بلغ تراكم حالاتهم الضنك 220 من بينها حالة وفاة. قال منسق مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تشاد دوسو باتريس إن 1400 شخص يعبرون يوميا من السودان إلى تشاد منذ تصاعد الهجمات في أبريل الماضي. وقالت في تصريحات صحفية إن نحو 239 ألف لاجئ لا يزالون عالقين على الحدود بين السودان وتشاد، موضحة إنهم معرضون لمخاطر تقلبات الطقس وانعدام الأمن. الخبر الأخير في النشرة: أصيب لاجئ سوداني أمس جراء إطلاق مسلحين النار داخل معسكر أفتيد للاجئين السودانيين في إقليم الأمهرة بأثيوبيا أمس الثلاثاء. وقال لاجئ من المعسكر لراديو دبنجا إنه أحد اللاجئين تعرض لكسر في اليد في عملية نهب مسلح، وأوضح إنه حراس المعسكر تمكنوا من القبض على أحد الجناة قبل أن يعود زملائه لإطلاق النار من أجل إطلاق سراح زميله. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا. إلى لقاء جديد، تقبلوا تحياتي وتحيا الزملاء في راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
أعزائي مستمعي راديو دبنجا على الموجة القصيرة، سيكون البث الصباحي من الساعة 6:30 إلى الساعة 7 صباحا على الموجة القصيرة 25 متر بزبزبة مقدارها 11650 كيلو هيرتز. والبث المسائي سيكون مستمعينا الكرام من الساعة 7 وإلى الساعة 8 مساء على الموجة القصيرة 25 متر بزبزبة مقدارها 11640 كيلو هيرتز.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء. نخصص هذه المساحة لقضايا الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، وسنسلط الضوء على مركز إرادة لذوي الاحتياجات الخاصة في القضارف، ونرحب بإدارة المركز. مرحبا بك يا أستاذة في راديو دبنجا، وعايزينك تعرفينا بنفسك وتورينا المجالات اللي بتعملوا فيها.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. في البدء أشكر راديو دبنجا على الاستضافة. معكم سمية عمر، اختصاصي نفسي. مركز إرادة، مركز إرادة للتدريب وتنمية القدرات لذوي الإعاقة الذهنية بولاية القضارف، تم إنشاؤه عام 2016 من قبل ديوان الذكاء، حيث تم تمويل وتأسيس المركز. المركز بيستقبل حالات الأطفال التوحد وأطفال متلازمة الداون وأطفال صعوبات التعلم، وبالإضافة للأطفال ضعاف السمع وزارعي القوقعة وأيضا التأخر اللغوي وأطفال فرط الحركة والنشاط الزايد. في عدد من الخدمات اللي بيقدمها المركز للأطفال ليلى، اللي هو بيعمل لهم تقييم وبيضع لهم الخطة اللي هي الخطة اللي بيشتغل بها مع الطالب، بيعمل قياس ذكاء عشان بنحدد النسب بتاعت الذكاء والتصنيفات ذاتها بتاعت الذكاء، بيشتغل تخاطب الأطفال الخاصة ناس لهم ناس الداون سيندروم بيكون عندهم مشاكل في الكلام، فبنشتغل معهم تخاطب وأطفال التوحد. بالإضافة لتعديل السلوك، فخاصة أطفال الداون برضو بيحتاج البرنامج بتاع تعديل السلوك، بنشتغل الرعاية الذاتية لأطفال التوحد، وأيضا بنشتغل تنمية المهارات. يعني المركز بيقوم بتأهيل وتدريب أطفال ذوي الإعاقة الذهنية ثم دمجهم في المدارس ورياض الأطفال. برضو من الخدمات اللي بيقدمها المركز بيقدم خدمة الإرشاد الأسري والدعم النفسي للأطفال ولأسر ذوي الإعاقة الذهنية. المركز فيه عدد من الأطفال حوالي 83 طالب وطالبة. الحمد لله، يعني من 2016 إلى 2024 نبني عدد من الأطفال في المدارس وفي رياض الأطفال، يعني ما أقل من 60 طالب لهم دمجهم بعد التأهيل وبعد التدريب، والحمد لله مستواهم الأكاديمي يعني ممتاز، يعني خاصة أطفال التوحد فهم يمتلكوا مهارات، يعني مهارات عالية جدا وهم أذكياء، فكانوا بس محتاجين شغل بسيط أو محتاجين كان تأهيل بسيط، والحمد لله تم دمجهم.
طيب، هل في حاجة تانية يقدمها المركز للأسر والأطفال؟
طبعا المركز ذاته بيقدم عدد من الأنشطة للأطفال غير البرامج التأهيلية. طبعا احنا مما يجي الطالب بنعمل له تقييم، نعرف نقاط القوة بتاعته وين، نقاط الضعف هو محتاج لشنو، هنشتغل معه كيف. فأول حاجة أطفال الإعاقة الذهنية ما عندهم مقرر من وزارة التربية والتعليم، لكن نحن بنستند على برامج علمية زي برنامج لوفاس، برنامج تيتش، برنامج بيكس. فبنقوم نجي نشوف، عملنا التقييم مثلا بالقائمة بتاعت لوفاس، بنشوف مثلا هو محتاج في مجال التواصل البصري، في مجال اللغة سواء كانت استقبالية إرسالية، المجال الأكاديمي، مجال القبل الأكاديمي، فبنقوم نضع له الخطة دي لمدة 6 شهور. 6 شهور بيكون في تقييم أو تقرير شهري، نشوف هو حقق شنو من الأهداف بتاعته. بعدها بنقوم نعمل له التقييم بعد 3 شهور، نشوف الخطة الكبيرة اللي هي مدة 6 شهور حقق فيها شنو والتطور بتاعه ماشي كيف.
فبعد ما يخلص الست شهور بتاعته دي، فإذا كان الخطة كلها أكملة ليا وهو خلاص اتأهل، بدي من دمجه في المدرسة أو في الروضة. لكن إذا هو كان لسه محتاج لمزيد من التأهيل والتدريب، بنقول نعمل له تاني خطة لمدة 6 شهور تانية لحد ما هو يتم تأهيله تماما. بالإضافة لأنه الأنشطة اللي نحن بنقدمها غير الأنشطة التأهيلية دي، بنقدم بنشتغل معاهم مسرح، بنشتغل معاهم فنون، بنشتغل معاهم رياضة. برضو عندنا من الأنشطة اللي هي قلنا بنشتغل معاهم رياضة، في أيام ترفيهية بنطلعهم حدائق، عندنا زيارات منزلية اللي هو بيقوم بيه جزء من الإصطاف للطفل في بيتهم عشان ما نشوف طريقة التعامل معه، ندي إرشاد للأسر كده. فبيكون في تعزيز ذاته بتحسيقه بين المركز وبين الأسرة، والمتابعة له ذاته في البيت عاملة كيف. بالإضافة لأنه نحن بنعمل لهم زيارات للمعالم البارزة في المدينة زي الصومعة، وديناهم الإذاعة وديناهم التلفزيون، فعلى أساس إن هم يعرفوا المعالم في الولاية.
طيب تأثير الحرب على الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة شنو؟
عندنا طبعا مع الحرب دي ورحلة النزوح اللي حصلت لأغلبية الشعب السوداني، فولاية القضارف استضافت عدد من النازحين بما فيهم أطفال ذوي إعاقة ذهنية. فيعني كان تأثير الحرب بالنسبة لأطفال الإعاقة الذهنية تأثير واضح وشديد، يعني أثرت في سلوكياتهم، أثرت في حياتهم، حتى في تعاملهم. فالأم بتجي تقول لك والله ولدي يعني الحرب أثرت فيه يعني لدرجة كبيرة، إنه سلوكه تغير، بقى عصبي، يعني ما قادر يتقبل الحاجة اللي حصلت دي، بيعبر فيها عن طريق السلوك، العناد، التبول اللا إرادي. فالحمد لله نحن كان قدمنا لهم جرعات من الدعم النفسي للطفل وللأسرة ذاتها، فجاوزوا الحمد لله يعني المرحلة دي، والحمد لله هسي ماشيين كويس. يعني حتى في التطور بتاعه هسي تطوروا يعني بالنسبة للحالة اللي هم جونا بيها.
طيب طبيعة الفريق العامل في المركز شنو؟
المركز فيه عدد من الإصطاف اللي هو بيتكون من أخصائي في التربية اللي هم علم نفس، يعني الأخصائيين الموجودين عندنا كلهم هو التربية أو علم نفس، أو حتى المعلمات مقسمين جوا، في اللي بيشتغلوا تخاطب، في اللي بيشتغلوا تنمية مهارات، عندنا المسرح والفنون، عندنا ناس أو أزازة مسؤولين من برنامج المسرح والفنون. دي الحاجات اللي عندنا. يعني نحن هسي في الإصطاف ما بنستقبل إلا إذا كان زول متخصص في مجاله ويكون عنده خبرة في نفس المجال. ليه؟ لأنه التعامل مع الفئة دي حساس وعاوز قدر من الخبرة، عشان انت ما تقدر تقدم له الحاجة المطلوبة والحاجة اللي هو ممكن يستفيد منها. فكل الإصطاف لازم يكون متخصص. فالإصطاف بتاعنا الحمد لله كلهم إخصائيين في التربية وفي علم النفس.
العقبات والعوائق والتحديات اللي بتواجه المركز شنو؟
والله بأي المركز بتواجه عدد من العقبات، يعني بالنسبة لأنه هنا نحن مأجرين المقر بتاع المركز، فطبعا هو مصمم كبيت يعني ما كمركز لإعاقة ذهنية، والمبنى ذاته يعني ضيق شوية للحالات اللي هم الإعاقة الذهنية. نحن مقسمينهم جوا لأقسام اللي هم الداون، صعوبات التعلم، الأوتيزم، عندنا غرفة تحت التقييم. لكن طبعا نحن نتمنى إنه يكون عندنا مقر ثابت، مقر نقدر نحن نهيئه ومصممه ويبغى لإحتياجاتهم، يكون فيه مسرح، يكون فيه صالة بتاعة ألعاب، يكون فيه حوض بتاع سباحة، على أساس إنه نحن ننمي كل الجوانب اللي هم محتاجينها. وبرضو يعني في شح من المعينات الوسائل، بيحتاجوا لألعاب من الفايبر لساحة تقليل النشاط، بيحتاجوا لنقيل صناعي، نحتاج لأرضيات من الفوم، لأنه الأطفال ديل هم عندهم نشاط زايد، فممكن الواحد يجي جاري يضرب راسه في الحيط أو كده، فإذا كان موجودة أوراق بتاعة فوم تكون مثبتة لحد نص الحيط كده، فبكون دي وسائل من الحماية أو الأمان بالنسبة للأطفال ديل. حتى النقيل الصناعي في الأرض ده فهم محتاج له، لأنه عندهم مشكلة ذات، وفي بعض الأطفال ناس الشلل الدماغي عندهم مشكلة في التوازن. طيب برضو يعني نحن محتاجين لغرفة بتاع التكامل الحسي، غرفة التكامل الحسي دي بتساعدهم على تطوير قدراتهم في التعامل مع المعلومات الحسية بشكل أفضل، بتنمي الحواس عندهم، فهي مهمة ضمن الحاجات يعني المركز بيفتقر لها. تاني برضو من العقبات اللي بتواجه الأطفال اللي هو أغلبيتهم ساكنين في أحياء متفرقة في المدينة، فبتواجههم مشكلة بتاع الترحيل من البيت للمركز، فصعبة شوية. يعني في أطفال موجودين لكن ما قادرين يصلوا، وهم بالأصح وصلونا أول مرة وسجلوا معنا لكن ما قدروا يستمروا، فبتجي تلقى الأم بتقول لك والله أنا ما بقدر يومي أجيبه وأرجع تاني، أجي أشيله أرجعه، فصعبة. بتاعين الترحيل يعني ما قدروا يستمروا، بقول والله يعني احنا بنمشي في الحي بنلقى طفل وطفلين، تاني انا بمشي الحي اللي بعده كما القى فيه والقى في اللي بعده، فما بتغطي معاي وما بقدر. يعني بجد يعني الحاجه المؤسفه انه الاطفال ديل هم محتاجين للتاهيل ومحتاجين للتدريب وما قادرين يجوا، ما قادرين يجوا بسبب بعد المسافة مثلا. هي القضارف صغيرة وأحياء قريبة، لكن بتاع الترحيل بقول لك بعد المسافة، يعني أنا ممكن ألقى في حي وحيين ما ألقى في الحي اللي بعده، فصعبة. والأم هنا كمان بتقول ما بتقدر، فيعني دي حاجة مؤسفة جدا جدا، يعني مع إن هم عددهم كبير شديد وكلهم محتاجين للتدريب ومحتاجين للتأهيل. يعني من خلال الأطفال اللي نحن أهلناهم ودمجناهم بجد يعني هم بس محتاجين حاجة بسيطة أو محتاجين مجهود مننا بسيط إنه نحن كمجتمع نقف معاهم وندعمهم. يعني أغلبيتهم ذاتهم من الأسر محدودي الدخل، فالحاجة دي عايزة وقفة مننا جميعا، يعني لازم يكون في تضافر بتاع جهود عشان ما نحن نعبر بالشريحة دي. وأشكركم، أشكر رادي دبنجة على الاستضافة، وشكرا لكم.
في ختام هذه المساحة بنشكر الأستاذة سمية الاختصاصية النفسية في مركز إرادة لتدريب الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع، ونقول لكم إلى اللقاء. راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا. أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بثنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.